أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في دلالة كلمة النماء وكلمة لا على الحصر، وقلنا إنه ناقش في ذلك أي في دلالة كلمة النماء على الحصر الفخر الرازي في تفسيره عند تفسيره قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم فتكاثر في الأموال والأولاد بدعوى أن الحياة الدنيا لا تنحصر بذلك، بل يكون فيه الصلاة والصيام والجهاد وتحصيل العلم وغير ذلك مما هو مرضي لله سبحانه، بل فلا يدخل تحت هذه العناوين. قلنا إن الحياة الدنيا، الدنيا صفة للحياة، لا أن الحياة مضافة إلى الدنيا. وبيان ذلك أن الحياة إنما هي في مقابل الموت، هما متقابلان، والحياة بما هي حياة لا تكون لهوا ولا لعبا ولا تفاخرا. هذه من الأمور التي تقع وتصدر من الحي وحال الحياة، لا أن الحياة تكون لهوا ولعبا. والحياة تنقسم إلى قسمين: حياة دانية وحياة راقية. تارة يلاحظ الحياة، الحياة في الدنيا يلاحظ بالإضافة إلى الحياة في الآخرة، فهذه الحياة تكون دانية لا محالة، والحياة في الآخرة حياة راقية وحياة عالية، باعتبار أن هذه الحياة لا محالة فيها كدورات، أمراض، أسقام، ما لا ينائم طبع الإنسان. لا توجد حياة في الدنيا لا تقترن بما تكره النفس، فهذه الحياة حياة دانية، ألا أنها بلغت ما بلغت من العيش والرفاه فهي محدودة لا محالة، موقتة بوقت خاص، وتنقضي المدة وتتبدل الحياة بالممات لا محالة. فهذه الحياة إذا قيست بالحياة الأخروية تكون دانية لا محالة، ولو فرزنا بفرز محال لم تكن مقرونة بشيء من الكدورات والأمراض والأسقام والآلام وغير ذلك، بما أنها في نفسها تفنى وليس لها بقاءون، فهي دانية لا محالة. بالإضافة إلى الحياة الأبدية تكون هذه الحياة دانية. واستعمل في القرآن الشريف في عدة من الآيات الحياة الدنيا في مقابل الحياة في الآخرة، وأن تلك الحياة في الحقيقة هي الحيوان. فقال عز من قائل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذه الحياة التي تؤثرونها ليست لها بقاء وليس لها بقاء والدوام، والآخرة ولأبقى الآخرة تبقى، ولكن الحياة الدنيوية تزور. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الحياة الدنيا فيها شر، والحياة الأخروية ليس فيها شر. هذه زائلة وتلك باقية. إلى غير ذلك من الآيات، الآيات كثيرة، يعني في الآيات المباركة جعلت الحياة في هذا العالم جعلت حیات دنیا و وصفت به دنیا فی قبال الحیات بالآخره التي هي الحیات الراقیه ثم ان هذه الحیات باعتبار ما يصدر من الحي حال حیاته ایضا تنقسم الى حیات حیوانیه و حیات انسانیه یعنی حیات دانیه و حیات راقیه هذا تقسیم آخر غیر تقسیم الاول في التقسیم الاول حیات الحیات في هذا العالم بلغت ما بلغت من العیش والفراح و غیر ذلك هي دانیه لا محاله باعتبار انها زائله ولكن اذا لاحظنا الحیات في هذه الدنيا ايضا تنقسم الى قسمين باعتبار ان هذه الحیات قد تكون حیاتا حیوانیه لا يهم الحي الا ما يرجع الى عالمه هذا من لذائذه وعيشه ما يرجع الى قوة من قواه من قواه النفسيه من القوة الشهويه وغير الشهويه يكون حياته في هذه الدنيا متمحزة في التلذذ بعد اختلاف سنه من الأول يشرع من الله بعد ذلك لعب بعد ذلك زينة بعد ذلك تفاخر بعد ذلك تكاثر في الأموال والأولاد وقد تكون هذه الحياة الحياة في العالم حیاتا انسانیه فیشتغل الانسان بما هو وظیفته من قبل الله سبحانه فیعمل بوظیفته من العبادات باقسامها المختلفه ما تقتضیه الوظیفه الفعلیه من الصلاة والصيام والاحسان وتحصيل العلم والارشاد والجهاد وغير ذلك وهذه هي حياة الأنبياء وحياة الأوصياء وحياة الأولياء والمؤمنين هذا التقسيم باعتبار لوازم الحياة لا باعتبار نفس الحياة وإلا فنفس الحياة ليست هي بعبادة بصلاة وصيام وجهاد او لعب و لهو و تفاخر بل هذه امور تصدر من الحی حال حیاته اذن یصح ان یقال الحیات فی هذا الدنیا علی قسمین حیات دانیه حیوانیه و حیات راقیه انسانیه به اعتبار لوازم هذه الحیات و معلوم ان الله سبحانه في هذه الآية المباركة وكذلك فيما يشبهها من الآيات بل ما يقرب من ذلك الذي ذكر فيه كلمة إلا أو إنما ينظر بالنسبة إلى لوازم الحياة لا الحياة في نفسها إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة فتباخر هذه حياة دانية في قمال الحياة الراقية باعتبار لوازمها إذن الآية لم تستعمل كلمة إنما فيها في غير الحصر بل استعمل في الحصر بلا إشكال هذا بل ملخص ما ذكرناه مع توضيحين وأما كلمة إلا فقد نسب إلى أبي حنيفة أنه ناقش في دلالة هذه الكلمة على الحصر واستدل على ذلك بجملة لا صلاة إلا بتهورين التي رويت من طرقنا ومن طرق العامة فقد ادعى أن الحصر في المقام غير ممكن فإن الصلاة لا تنحصر بالتهور لا تتحقق الصلاة بالطهور فقط بل السلام مركبة من أجزاء و اعتبر فیها شروط اخر غیر تاره. اجاب ان هذا صاحب الکفایت قدس الله نفسه بعدنت اجوبه. اجاب اولا بان المراد بالصلاة هنا الصلاة التامة الاجزاء و الشرائط من غیر ناحیت التهور، التکبیره و الرکوع و السجود و التشهد و بقیت الشرائط، هذه الصلاة لا تكون صلاة الا بالتهور الا مع التهور. اذن کلمة الا تفید الحس و تثبت ان هذه الاجزاء و الشرائط اذا كانت فاقدة للتهور فهي ليست بصلاة، و اذا كانت مع التهور فهي صلاة. خب معلوم ان هذا الجواب لا يمكن المساعدة عليه، فان هذه الجملة كما استعملت في استثناء التهور استعملت في عدة من الموارد، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة الا الى القبلة. افهل يمكن ان يقال ان المستعمل في هذه الموارد مختلف؟ فالمراد بالصلاة في جملة لا صلاة الا بتهورين تامة الاجزاء والشرائط من غير ناحية التهور، وفي جملة الا الى القبلة تامة الاجزاء والشرائط الا من ناحية القبلة، في جملة الا بفاتحة الكتاب تامة الاجزاء والشرائط الا من ناحية فاتحة الكتاب. هذا لا يمكن دعوى، بل معلوم ان هذه الكلمة استعملت في معنى واحد في جميع هذه الموارد. بله، والمراد ان هذه الطبيعة التي هي مسمى بكلمة الصلاة وبلفظ الصلاة لا تتحقق في الخارج إلا بتهورين، فلا معنى لدعوى أن المستعمل فيه هو تام الأجزاء والشرائط من غير جهة ما ذكر بعد كلمة إلا من غير المستثنى، هذه الدعوى لا تسمع. وادعى ثانيا أن عدم الدلالة على الحصر من جهة القرينة، هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، إذ أي قرينة في المقام تدل على عدم الحصر وهذه القرينة غير موجودة في بقية الموارد. أجاب ثالثا بأن المنفي في المقام ليس هو الوقوع، ليس معنى قوله عليه السلام لا صلاة إلا بتهور يعني لا تتحقق الصلاة إلا بتهور ليقال إنه لا يدل على الحصر فإن الصلاة لا تتحقق مع التهور فقط، بل المراد بذلك نفي الإمكان، أي لا يمكن تحقق الصلاة إلا بتهورين، فيدل على الإمكان مع التهور، ولا منافاة بين أن يعتبر في الصلاة أمور أخر غير التهور أيضا، فلا تكون هذه الجملة ناقضا لدلالة كلمة الله على الحصر. هذا الجواب أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإن الظاهر من النفي إنما هو نفي الوجود، كلمة الله لا رجل في الدار، لا صلاة إلا بتهورين، لا صيام في السفر، و غیر ذالک مما يدخل عليه كلمة الله لا يدل على نفي الوجود، لا على نفي الامكان. آجا خلاف الظاهر، لا صلاة اي لا تتحقق الصلاة بالخارج، لا ان الصلاة غير ممكنة الوجود في الخارج الا مع التهور، يعني مع التهور ممكن الوجود، آجا ايضا بعيد لا يمكن المساعدة عليه. والصحيح في الجواب ان المستثنى في المقام انما هو الجار والمجرور معا. ليست الجملة هكذا لا صلاة الا التهور، لو كان كذلك لكان غلطه، لا صلاة الا التهور يعني التهور صلاة، هذا غلط معلوم، بل لا صلات الا بتهور و هازا جار و مجرور لابدن له من المتعلق. یعنی لا صلات الا مقترنن بالتهور، الا صلاتن بالتهور مع الابتران مع یه. لا صلات الا بتهور مثل لا صلات الا الى القبله، یعنی مع التوجه الى القبله متوجها الى القبله. لا صلات الا صلاتن الى القبله، الا مع التوجه الى القبله. فالجار والمجرور هو المستثنى ولا بدنا لهما من متعلقين. نقدر كلمة مقترنة وهذا أقرب، لا صلاة إلا مقترنة بتهور. فمعنى هذه الجملة أن الصلاة لا تقع في الخارج إلا وهي مقترنة بالتهور. إذن دلالة على الحسر إذن بازعت، يعني مقترنة بالتهور تتحقق و بغیر الاقتران بالطهور لا تتحقق. ولذلك ذكرنا ان الظاهر العرفي من هذه الجملات انما هو بيان الشرطيه. يريد الامام عليه السلام بيان شرطيه الطهاره للصلاه، وان الصلاه لا توجد في الخارج بغير الطهور. المفهوم يعني الذي يستفاد من الاستثناء، كالاستثناء من النفي إثبات كما ذكرنا، معناه وجود الصلاة مقترنة بالطهور أو وجود الصلاة متوجها إلى القبلة أو وجود الصلاة مقترنا بفاتحة الكتاب وهكذا وهكذا. فكأن أبا حنيفة تخيل أن الطهور هو مستثنى، فاستشكل أنه مع الطهور لا تتحقق الصلاة، فلا دلالة في الكلام على الحصر. ولكن بعد التدقيق بأن المستثنى ليس هو كلمة الطهور فقط بل الجار والمجرور معا، معنى هذا الكلام لا صلاة أي لا تتحقق الصلاة إلا مقترنة بالتهور ومع التهور، فمفهومه الذي يستفاد من إلا أن الصلاة توجد مع التهور. أين في هذا دلالة على عدم الحصر؟ وهكذا في بقية الموارد. وهذه الجملة مستعملة بل في الاستعمالات العرفية إذن، يعني أن يكون المستثنى الجار والمجرور، كما في إذا قلنا أن زيدا لا ينام إلا في هذه الغرفة. المستثنى ليس هي الغرفة، الغرفة لا يكون مستثنى من النوم، بل الجار والمجرور هو المستثنى، يعني لا ينام في أي مكان إلا أنه ينام في هذه الغرفة. لا أنام أو لا ينام زيدون إلا في الغرفة الكزاية أو إلا في الليل. لا ينام زيدون إلا في الليل، لا أنام إلا في النهار، لا أسافر إلا في النهار، إلى غير ذلك من الاستعمال. لا أكل إلا في الإناء النظيف. المستثنى في هذه الموارد الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء، ذلك الشيء الذي تعلق به الجار والمجرور المجموع يكون المستثنى. فمعنى لا ينام زيد إلا في الليل معناه أنه ينام في الليل ولا ينام في النهار. والاستثناء صحيح في جميع هذه الموارد، فلا يكون هذا نقضا. ومما يؤكد على ما ذكروا دلالة الاستثناء على الحصر أن كلمة التوحيد كان من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، كل من تكلم بهذه الكلمة قاصدا به المعنى یقبل اسلام و لولم یکون کلمت الا دالتن علا اثبات الحکم، یعنی نقیض الحکم المذکور فی المستثنامه للمستثنا کیف تکون هذه الکلمه کلمت الشهادتین کلمت لا اله الا الله، یعنی کلمت التوحید کلمت لا اله الا الله. لو فرضنا ان هذه الکلمه یعنی کلمت الا لم تدل على اثبات ما نفی اولا کیف یکون هذا کلمت التوحید غایته انه یدل على نفی اله آخر، و اما اثبات اله واجب الوجود والمعبود بالحق هذا لا يدل عليه الكلام اذا لم يكن في الدلاله في الكلام دلاله على الحس هذا اذا واكد. وما ذكره صاحب الكفايه قد نزل الله نفسه من ان قبول ذلك لعله لاجل قرينه كان الكلام مع تلك القرينه يدل على التوحيد هذا لا يسمع. معلوم انه لم يكن هنا امر خارجي وقرينه خارجيه، بل كل من كان يتكلم بهذه الكلمه كان يقبل منه، بل يقبل منه شهادته بالتوحيد، فاذا شهد بالرساله ايضا يحكم عليه بالاسلام. ولكنه مع ذلك قد استشكل في دلالته هذه الكلمة يعني كلمة التوحيد استشكل في دلالته على التوحيد بما هو معروف، يعني بالإشكال المعروف نتعرض له مع جوابه إن شاء الله.